شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من قرب الفراق تشقق، عسى توبة تصلح ما تمزق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزان يطلق، عسى مستوجب النار يعتق، وعسى نال رضا المولى نوفق. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد وتشهدون معي أيها الموحدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الأفاضل الأخيار، أحبتي في الله فاكهة المجالس، هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة التي نقضيها سويا في بيت من بيوت الله العامرة بهذه الوجوه النيرة، والتي أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اختم لقاءنا هذا بالغفران، واكتب لنا من رحمتك وجنانك، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وسيدور الحديث بإذن الله جل وعلا حول هذا الموضوع من خلال العناصر التالية: أولا، خطر الغيبة وذم المغتاب، ثانيا، أسباب الوقوع في الغيبة، ثالثا وأخيرا، هل من توبة؟ وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علي وعليكم، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم، وأن ينظر وجوهكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يتقبل منكم سعيكم ومنشاكم، وأن يقويكم جميعا من الجنة منزلا، وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسب أولئك رفيقا. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أولا، خطر الغيبة وذم المغتاب. أيها الأفاضل الأخيار، إن حفظ عرض المسلم ضرورة شرعية جاء بها الدين، فالدين جاء لحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض. منها العرض، فجاء الإسلام ليحفظ عرض المسلم، وعرض المسلم هو موضع الدم والمدح في أي إنسان، فموت الدم فيك عرض، وموت المدح فيك عرض. لا يكتفى بالتفكير في عرض الإنسان في تفكير محدود، لا، كل موت دم ومدح فيك فهو عرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المسلم وشروط التي ينبغي ان تتوفر فيك لتكون مسلما حقا؟ لان الله عز وجل قال كل عبادي يقول التي احسن، والاحسن الا تذكر مساوي اخيك، والاحسن الا تقع في عرض اخيك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسان عباده. فقال جل جلاله لم يعطك هذا اللسان لتجعله صوتا على الناس وعلى أمة محمد، إنما أعطاك هذا اللسان لتوحده، أعطاك اللسان لتذكره، أعطاك اللسان لتسبحه، أعطاك اللسان لتقرأ به القرآن، أعطاك اللسان لتدعو إلى الرحيم الرحمن، أعطاك اللسان لتصلي على النبي العدنان، أعطاك اللسان يجعل لك نعمة ميزك بها عن سائر الناس، لا لأن تجعله صوتا تتكلم عنهم في المجالس العامة والخاصة وتتناول أعراضهم. لذلك يا عبادي الله جل جلاله نهى عن ذلك، وقال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن. ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل لأن الميتة أو الميتة حرام مستقبرة، الميتة حرام مستقبرة، كذلك الغيبة. واللفظ الصحيح لها الغيبة وليست الغيبة. فالغيبة أنك تسافر ثم تجلس طويلا فهذه غيبة، أو تختفي عن الناس فهذه غيبة. أما ما نتكلم عنه اليوم فهي الغيبة، هي الغيبة وليست الغيبة بكسر الغين. لذلك الغيبة حرام مستقذرة. وانظر كيف ضرب الله جل وعلا هذا المثل. لو دخلت إلى بيتك الآن في هذا اليوم الطيب المبارك ووضع أمامك شيئان، وضع أمامك لحم طيب ووضع أمامك لحم نتن، وهو لحم الإنسان، لحم إنسان ميت أو لحم أي كائن ميت، ما الذي ستختار؟ ستختار الطيب أم الطيب أم الخبيث؟ بالطبع ستختار الطيب ولم تختار الخبيث، ولكنك بذكرك أخيك ومساوي أخيك كأنك تجلس على مائدة وتأكل من لحم ميت نتن حرام، فأنت تأكل حرام فتعاقب على هذا. لذلك يا إخواني لابد أن نتعرف في عجالة سريعة، لا نريد أن نطيل على أو نشق على حضراتكم، أن الذي أخذنا إخواني هذا يوصف بأوصاف وصفها لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول هذه الأوصاف لتقف على خطر الغيبة وذم المغتاب. أولا أهل الغيبة لهم ريح منتنة لا يشقها إلا في القلب الصافي الذي قلما يقع في الغيبة. هبت ريح منتنة، اسمع لقول المصطفى، هبت ريح منتنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة رسول الله ما هذه الريح؟ فسبحان الله قلما المتكلم قبل السامع، وغيرتك ان يامر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليم. قل قلما الا من رحم ربك يمر مجلس الا ونتناول فيه احد. قلما أنا لا أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ما من مجلس نجلس فيه إلا إذا وقعنا في هذا، ومع ذلك لا نشرب هذه الريح. لماذا؟ القاعدة تقول كثرة المساس تفقد الإحساس، فمن كثرة وقوعنا في الغيبة أصبح الأمر بالنسبة لنا عاديا، كالذي يعمل في وظيفة الدبغ، دبغ الجلود. هذه الوظيفة صاحبها يتحمل رائحتها ولا يؤثر معه، مع أن أصعب رائحته هي رائحة دبغ الجلود، ومع ذلك صاحبها تعود عليها. لماذا؟ لأن كثرة المساس تفقد الإحساس. فلما هبت هذه الريح فقال الصحابة يا رسول الله ما هذه الريح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. فالذين يغتابون المؤمنين لهم ريح منتنة. أترضى للشهادة أن تكون لك رائحة منتنة في ألوف المؤمنين وألوف الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى، ثم بكلمة واحدة منه تفسد الصالح كله وتحوله إلى صالح. عائشة، وهي عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق المبررة من فوق سبع سماوات، لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية أنها كذا، وهي عائشة لم يمنع مكان عائشة في قلب النبي أن يقف النبي ويرد على أرضها ويقول يا عائشة وقد قلت كلمة ومزجت بماء البحر لما زجت، وهي عائشة أم المؤمنين. ولم يمنع هذا المكان، مكان عائشة في قلب النبي، أن ينبه عائشة أن بكلمة واحدة من لسانه، لأن الله عز وجل لما قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الله تبارك وتعالى جعل لك هذا اللسان وجعله وميزانك، فأنت مخبوء تحت لسانك، فإذا تكلمت عرفت أنت مخبوء تحت لسانك. فاللسان ترجمان القلب ورسوله، وهو مغرفة القلب، فأي كلمة تخرج منك تعبر عما في قلبك فهو رسول القلب وترجمانه، وأنت مخبوء تحت لسانك. فربما إذا سمعت رجلا يتكلم أو نظرت إليه في أول وحدة قلت ما شاء الله، ما هذا السمع، ما هذا الشك، فإذا وقفت أمامه لتتكلم معه أعرفت عنه ولا تسمع له، ربما تنظر إلى أشعث الأغبر، تنظر إليه لا تأبه له، لا تأبه له، ويتكلم سقطت الحكمة من فيه. لذلك يا إخواني اللسان هو عنوان، وتعرف من لسانك. لذلك لما تجلس في مجلس يجب أن يكون لسانك رسولك الحق، لا أن تعرف ويشار إليك بالبنان أنك صاحب كذا أو كذا كعيشة، وهي الصديقة بنت الصديق. نبهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة هذا، فقال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت. أيها المغتاب يا من تقع في عينة إخوانك، أنت آكل للحوم البشر. السلام يمسك لحوم الناس ويقعد ياكل فيها زي مصاص الدماء كما يقال في الخرافات والترهات. نعم يا اخواني، الله عز وجل يقول ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. قام رجل جلس مع النبي عليه الصلاه والسلام فقام، فلما قام منصرف وقع فيه احد الناس فاشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال تخلل، وانت عارف ان تقول لحمه بتستخدم الخله التي تنظف بين الاسنان، فكان النبي عليه الصلاه والسلام راى بقايا لحم اخيه بين اسنانه فقال تخلل. قال ومما اتخلل يا رسول الله؟ وما اكلت لحما؟ قال اكلت لحم اخيك، اكلت لحم اخيك. فكان النبي راى ذلك بعينه وحذره منه. ايها المختار، ايها المختار، يا من تتبع عورات المسلمين احذر، الجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا يفضح الذين يتتبعون عورات الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، اسمعوا، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في جوف بيته، فضح ولو في جوف بيته. فإياك إياك أكثر من محصنات الغازلات المؤمنات، إياك إياك أن تتكلم عن فلانة أو علانة، وإياك إياك أن تتكلم عن فلان وفلان، فهذا كله دين عليك واجب السداد. احذر أيها الحبيب، فكما تتكلم عن الناس سيتكلم عنه، وكلما سددت الناس ستسد، وكما شتمت الناس ستشتم، وكلما تناولت عرض الناس سيتناول عرضه. ولو كان ام امرأتك او امك او بنتك. لذلك لما جاء هذا الشاب للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من اسلوب تربيته لاصحابه اسلوب الحوار، ففتح حوارا مع هذا الفتى، وانت ايضا اسمع هذا الحوار، فقال له اترضاه لامك؟ قال لا. اترضاه لاختك؟ لا. فظل يعدد النبي له محارمه، اترضاه لهم؟ قال وهكذا الناس لا يرضونهم لامهاتهم ولاخواتهم ولبناتهم، كما لا ترضى ان يتناول احد عرضه فلا تتناول عرض احد. فهذا من الخطوره بمكان الله جل جلاله ان تتبع عورته وانت لا تعلم من هو الله. فلو علمت من هو الله فاطمئن قلبك واهتك لقلبك وخبط لسانك يا من تغتاب اخوانك. اعلم ان الهيبه من اكبر ربا، من اكبر ربا. اسمع لقول النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث فيه كلام حسنه بعض اهل العلم وصححه بعضهم وذكره بعضهم، ولكن اقل درجات الحديث لا يحكم عليه بانه حديث حسن. قال النبي عليه الصلاه والسلام: الربا 72 شعبه، الربا 72 شعبه، ادناها اقل شعبه، اقل شعبه. اسمع في اذن قلبك وليس باذن راسك، واسمع مره مره واتكل على نفسك، اسمع مره وصدق. الربا 72 شعبه، ادناها مثل ان يزني الرجل بامه، ادناها مثل ان يزني الرجل بامه. وان عرض الربا استطاله المرء في عرض اخيه، استطالة المرء في عرض اخيه، فبكلمة في عرض اخيه كلمة اشد عند الله من الزنا بالام اكثر من 70 مرة. فامسك لسانك يا من تغتاب اخوانك، اعلم ان بسبب لسانك هذا وبسبب كلمة تعذب في قبرك. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على اثنين يعذبان في قبورهما، فقال وما يعذبان في كبير. وهناك روايتان، الرواية الاولى ان احدهم فكان لا احدهما لا يستبر من دوله، والاخر كان يمشي بالنميمة. والرواية الثانية ان احدهما كان لا يستبر من دوله، وكان الاخر يمشي بين الناس بالغيبة. بالغيبة، فالغيبة سبب من اسباب عذاب القبر. فامسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك. فسئل النبي المعاذ: هل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ لا تعتقد ان الكلام يخرج منك هكذا ولا تحاسب عليه؟ لا. قال تعالى: وما ينفذ من قولي الا لديه رقيب عتيد. فقال: سكرتك امك يا معاذ، او يكب الناس في النار على وجوههم، او قال على مناخيرهم الا حصائد السنتهم، الا حصائد السنتهم. فلسانك هذا بكلمه تهوى في النار، وبكلمه تصعد في درجات الجنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يبقى لها بالا، تهوي في جهنم 70 خريفا. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقى لها بالا، يرفعه الله به في الجنه. لذلك هذه الكلمه يا اخوان لو كانت سيئة وفي عرض اخيه كانت سببا في عذاب القبر. ايها المغتاب، يا من تغتاب اخوانك، اعلم ان الكلمة في عرض اخيك سبب العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في اخيه ما ليس فيه. وهذا اصعب شيء يقع منا جميعا الا من رحم الله، انك تجلس وتتكلم عن الناس دون ان تعرفهم. يقول لك فلان ده صفة كذا وكذا وكذا، انت عارفه؟ عارفه. قابلته؟ لا. جلست معاه؟ لا. طب ولا عرفت اللي في الكلام ده ازاي؟ يقول الناس، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقول لك النبي ويرد عليك: من قال في اخيه ما ليس فيه اسكنه الله رقبة الخبال حتى حتى يرجع عما يقول. فقال يا رسول الله وما ربعة الخبال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام عصارة أهل النار. عصارة أهل النار قيح وصديد ودم، هذا لباسه وشرابه ومكانه، هذا سكنه، هذا الوصف وسكنه بسبب كلمة، بسبب كلمة. فيا اخواني لا اريد ان استطرد اكثر من هذا، فالامر صعب، صعب جدا. وهذا الجزاء ليس لمن اعتاد فقط، ولكن لمن قال ومن سمع، لمن قال ومن سمع. تيجي تتكلم تقول انا ما قلتش، والله ما قلت يا اخي، سبحان الله، ده فلان اللي كان بيتكلم، اما انت كنت فين؟ كنت قاعد. لماذا لم تذب عن عرض اخيك؟ لذلك لما تجلس في مجلس وجدت رجلا يذب عن عرض اخيه فاعلم ان فيه خير، يعلم ان فيه خير، ولا تغضب منه، بل يجب عليك ان تضع ذلك في قلبك ويزداد حبه في قلبك، لانه ان دافع عن اخيك سيدافع عنك يوما، سيدافع عنك يوما. لذلك والحديث ايضا فيه كلام لاهل العلم، ولكن ناخذ شاهدا منه بمعناه، وهو حديث رجل ماعز رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فقال رجل لأخيه أرأيت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فلم يتكلم. فلما صار النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت قبل أن أتكلم الحديث فيه كلام ولكن أخذ شاهدا بمعناه، فلما مر النبي على جثة حمار ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان المتحدث السامع؟ أين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله. قال انزلا، يعني كم واحد؟ اثنين، هو المتكلم والسامع، انزلا فكلا من هذا الحمار. فقالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومثل هذا يؤكل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثل هذا يؤكل؟ قال ما نلتما من أخيكما آلفا أشد أكلا منه. يعني اللي انتوا عملتوه عند الله اشد حكما من هذا الجيفة، هذه الجيفة. ونحن نتكلم ونضحك من الافواه ونصدر احكاما وكأننا نصبنا انفسنا علماء للجرح والتجريح، لا للجرح والتعديل، نعدل فلانا ونجرح فلانا، نقطع فلانا ونرفع فلانا. لماذا؟ لهوى في قلوبنا، لهوى في قلوبنا. ولا يعلم السرائر إلا الله، ولا يعلم السرائر إلا الله. فاحذر أيها المتكلم، واحذر أيها السامع. طيب مولانا أنا قاعد في مجلس واحد بيتكلم فيه، ماذا أصنع؟ أولا اتق الله عز وجل، ثانيا يجب عليك أن تذب عن عرض أخيك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه لا يمنعن رجلا، اسمع الحديث ده، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا سئل، علم أو سمع أو شهد. لا تمنعك هيبة الناس، أبوك، مديره، عظيم، وزير، غير ذلك. إذا سمعته يسب أو سمعته يتناول وحيه فقف قوة التحية. لا أعلم عنه إلا خيرا، لا أعلم عنه إلا خيرا. وإن لم تحس وإن لم تعرفها كما فعل مع كعب بن مالك لما تخلف عن تبوك فقال شغله النظر في أطفاله فقام معاه فقال اخشى اخشى والله ما نعلم عنه إلا خير والله ما نعلم الله ما نعلم عنه إلا خير. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثة الإنس يقول لزينب زوجته ماذا تعرفين يا زينب عن عائشة قالت استغفر الله يا رسول الله أصون سمعي وبصري والله ما رأيت منها إلا خيرا والله ما رأيت منها إلا خيرا وهي ضغطها يمكن أن تكون شكرا قولا كبيرا حتى تستأثر بقلب رسول الله ولكن هذا هو الحق وهذا هو الواجب هذه شهادة الحق. المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. إذا كنت في مجلس وتكلم عن أخيك كنت المرسال نخطئ كثيرا ونستغفر الله ونتوب إليه نخطئ كثيرا ونستغفر الله ونتوب إليه لذلك أعطيك هديتين فالأمر فيه أكثر من هدية. اسمع يا من تخشى النار وتخاف من عذاب الجبار اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمن من منافق والمغتاب منافق لأنه شمام لا يستطيع أن يواجهك ويتكلم معك إنما هو شمام وجاهل ومتشرع على الله. فقال رسول الله من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له يوم القيامة ملكا حمى لحمه على النار. عايز حاجة تاني ولا كفاية عليك كده؟ يوم القيامة يأتيك ملك مكلف من الله يحمل لحمك عن نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم من ذب عن أخيه بالغيب ذب الله نار جهنم عن وجهه يوم القيامة. يبقى تقعد في مجلس أول ما واحد يتكلم ما تسكتش قول له كده قول يا أخي لا أعلم عنه إلا خير. طيب مولانا لماذا نقع في الغيبة دون أن ندري؟ لأن القضية يا إخواني ذو شقين خلي بالك موضوع صعب الله المشتكى أنك ربما تقع في الغيبة دون أن تدري ما انتش واخد بالك خالص وتقع فيها وانت تدري فربما تتكلم بكلام لا تظنه غيبة في الاصل غيبة. فما سبب الوقوع في الغيبة؟ اولا موافقة الجلساء. انا قاعد مع الشيخ ومع الشيخ ومع الشيخ هم احباب فلان ماذا صفة كذا وكذا 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 فانا لو قمت من وسطهم وعملت فيها زعيم وقلت له لا ما ينفعش هزعل الاخوان مني وهينبذوني وهبقى منبوذ والامر قاعد في وسط الشغل عندنا وطبعا المدير ما اقدرش ان انا هو بيتكلم في اجتماع وفلان وعلان وبتاع ما اقدرش اقوم من وسطهم اتكلم او انصرف لانه ان لم تستطيع ان تغير فاترك المكان وانصرف وهذا اضعف الايمان اقدرش اقوم فاضطر ان اوافق من يقعون في الغيبة فاكون مشاركا لهم. اسمع عندما يتكلم اهل النار يوم القيامة ويسألون عن سبب العذاب قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. شغلين كنا نخوض مع الخائضين. غيبة اهتدنا نميمة وقعنا فيها كذب وقعنا فيها حسف حتى لنا قاعد فيها وكنا نخوض مع الخائضين. هذا اولا. ثانيا ادعاء الديانة والصلاح يبقى راجل ما شاء الله جالس ويجلس بين الناس، ومن باب الديانة والصلاح أقول أنا والله لا أقصد شيئا، بس يعني هو عنده كذا وخلقه كذا وخلقه كذا وشكله فيه كذا وجسده فيه كذا وكلامه فيه كذا. لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله ما الغيبة؟ قال وذكرك أخاك بما يكره في بدنه وفي خلقه وفي خلقه وفي طلاقته أو عبوسته أو في شكله، بالإشارة أو باللفظ أو بالكتابة. أو التالي ذكرك أخاك بما يكره في بدنه أو في خلقه أو في خلقته أو في زوجه أو في أولاده أو في عبوسته أو في طلاقته، باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة، كل ما يفهم منه أنك تنتقص من أخيك فهي الغيبة. فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه ما نقول؟ قال فقد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهدت، يعني في كل الحالتين ظلم. واحد يقول لك فلان هو عامل لك كده اسمها ايه؟ غيبة. فلان غيبة. ايه رايك يا فلان؟ يكتب لك عريضة طويلة كده فيها جرح 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 جرح. فلا بد ان نفرق بين شيئين. ماذا تقصد من هذا؟ هل تقصد تجريح الشخص كشخص، او تقصد تجريح الشخص كاسلوب في شيء معين؟ انا طبعا مش عاوز ادخل في تفاصيل، لان الموضوع ده ربما يوقع كثير من الناس في مشاكل ونحن في غنى عنها. فاحفظ لسانك عن اخوانك، احفظ لسانك عن اخوانك. يبقى انا راجل جوهري والله انا ما اقصدش حاجه، بس هو صفته كذا وكذا، وهو يقصد التنقص منها لاعلاء نفسه. فثالث سبب هو ذم الناس ومدح النفس لتكون انت في المقدمه. انا مثلا وانا قاعد في مجلس يذكر فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان، قل مين دول؟ هم مين دول؟ ده هم كذا وكذا 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 وكذا، عشان انزل واعمل ايه؟ ارفع. يبقى انزل الاخرين وارفع نفسي. وكفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر ان يحقر من اخيه المسلم. ومن الاسباب ايضا الحقد والحسد. تبقى انت حاقد علي او انا حاقد عليك، ففي كل مكان لا ادع شذة ولا فاذة عليك الا ذكرتها. ليه؟ ما انا خلاص القلب ملئ حسد، فخلاص ضغطتك. لو ذكرت في اي مكان دمرتك. والاسباب ايضا كثيرة ولا اريد ان اطيل اكثر من هذا، ولكن هل يجوز لك ان تغتاب احد؟ هناك حالات وهذا دين لابد ان يذكر للناس. نعم هناك حالات يجوز لك ان تذكر اخاك بالقدر الذي ساضبطه لك الان. اولها الاستفتاء. جئت إلي فتقول لي إن أخي فلان أو فلان ظلمني وفعل في كذا وكذا 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 فهو ظالم. طب لو ما كانش ظلمك وجيت قلت لي ده فلان ظالم، يعد غيبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجب أي ظلم الظالم يحل عرضه وعقوبته. بمعنى انك تذكره عند من تستفتيه في هذا، او عفوا هذا اسمه تظلم وليس استفتاء، تظلم جدة تتظلم منه، فيجوز لك ان تذكر اخاك بقدر مظلمتك فقط، مش عشان ابيح لك انك تذكر المظلمة تبقى شغال عليه، لا، تذكر قدر المظلمة وفقط اولا. ثانيا الاستفتاء، جاي تستفتي مفتي؟ طبعا مش انا، لان لست بمفتيا، لان الشعب المصري 90 مليون، في 95 مليون مفتي، انا لست مفتيا، انما هم اهل العلم الثقات، يخرج الكلام من افواههم على ميزان الحساس، لكن كل ناعق ينعق بفتح، لذلك اختلط الحابل على النابل واختلطت الامور على المسلمين. استفت رجل في استفتاء، فيجوز لك ايضا ان تذكر ما تريد ان تستفتي عنه في هذا الاستفتاء. ثالثا الاستشارة، جت تقول لي ده فلان ده متقدم لبنتي، ايه رأيك فيه؟ اقول له والله يا عم الحاج بلاش منه. ليه؟ اقول له بلاش منه خلاص، مش منه. ليه؟ هذا الرجل يشرب الدخان، هذا الرجل غير مؤدب، هذا الرجل يعلو صوته على امه وابيه، هذا الرجل كذا وكذا. لما جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله تقدم لي جاهمة ومعاوية، فقال أما معاوية فسعلوك لا مال له وجهيم ضحاب للنساء، هل اغتاله النبي؟ لم يغتابه النبي، ولكن النبي يقول الدين النصيحة، فانصح بقدر ما تعرفه عنه، مش يجي لك واحد يقول لك فلان ده كذا وكذا 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 ويعمل منشط عريض، بلاش منه. ليه اقول له كده؟ بلاش منه. يبقى احنا عندنا تظلم، استفتاء. لما جت زوجة ابي سفيان وقالت انه يمنع عني المال، شحيح شحيح، وانا رجعت قلت على البخيل هيبقى دخيلة، فقال خذي وما يكفيك انت واولادك بالمعروف. يبقى ده تظلم، استفتاء، مشورة، التحذير من معصية او ظلم. خلي بالكم يا اخوانا اللي بيحصل ده من فلان الفلاني كذا وكذا وكذا، هذا رجل صفته كذا وكذا وكذا، وتحذر اللي بيحصل في افراح كذا وكذا، صاحب الفرح هذا كذا وكذا. رقم خمسة المجاهر بالمعصية والبدعة، واحد مجاهر بمعصية ومجاهر ببدعة يجب ان تحذر الناس منه، حذر الناس منه، هو مبتدع، هو عاصي، شارب للخمر، ثامن بالنساء، كل هذا لتحذر الناس منه. واخيرا التعريف، انت تعرف الاخ فلان؟ مين الاخ فلان؟ الاخ فلان اللي ساكن في كفر العرب في اول الشارع، ايوه مين ده؟ الرجل الاخ اللي هو طويل شوية ده مين؟ يا عم هو فيه صفة مش قادر يقولها، فلان ابن فلان، مين يا عم؟ الرجل اللي بيقرب نعرف. يبقى انت لما تصل الى درجة لا تستطيع ان تعرف الناس به، يبقى تعرفه بصفة عنده، فلان مين؟ يا عم ده معروف، مين؟ القصير، لكن ما ينفعش تقول عليه لا عرض ولا قصير بغير تعريف. لذلك عندنا الاعمش، هذه صفته، والاعرج هذه صفته. فاذا ان اردت ان تعرف انسانا لانسان وحجزت ان تعرفه بوصفه، يبقى تعرفه به بصفه فيه، وهذا لا تعد غيبه. بخلاف ذلك يا اخواني ما تقوله يحسب عليك ويكون في ميزان سيئاتك. لذلك لما عقبه ابن عامر سال النبي عليه الصلاه والسلام عن المخرج من الفتن، قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، ولتبكي على خطيئتك. كيف نتوب من ذلك؟ نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة. اقول قول هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من وقع في الغيبة يا أخوان عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، فالحقوق حقان، حق الله وحق العباد. فالله عز وجل غفور رحيم، يرحم من شاء ويتوب على من شاء. أما حق العباد فلابد أن تتحلل منه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا وقعت في إنسان، فإذا استطعت أن تجلس في مجلس اغتبت فيه، أن تجلس في نفس المجلس وترفع عنه ذلك وتقول لقد كنت مخطئا والله ما علمت عنه إلا خيرا، وهذا الرجل ما شاء الله صفته كذا وكذا، وتأخذ في مدح أخيه، تأخذ في مدح أخيه في نفس المواقف والمواقع التي ذمنته فيه، ذمنته فيها. طيب أنا رحت مجلس من المجالس دي ولو ذكرت أنني وقعت في أخي وهو علم، سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. ماذا أفعل؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا علمت أن ذكرك لهذا الأمر سيترتب عليه مفسدة، يعني أنا يا إخوانا تكلمت عن واحد والواحد ده جيت راح أقول له سامحني هاي موتني، خلاص أسأل ادع ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك، ادع ربك أن يغفر لك. تكلمت عن امرأة وهي الآن متزوجة، عاوز أروح أقول لزوجها سامحني أصل أنا قلت عن مراتك كذا وكذا، هتخلي الرجل يشك في زوجته، تستغفر الله وادع لها. لكن إذا استطعت في مجلس أن ترد غيبة أخيك وتذب عن أخيك الذي تكلمت عنه في نفس المجلس وأمام الإخوان أنفسهم، تفعل تحلل من هذا، تحلل. ثم قلنا الإقلاع عن الغيبة فورا، تب إلى الله وارجع. ثالثا الفرار من مجالس الغيبة، لا تجلس في أي مجلس فيه غيبة وفر منه فرارك من الموت. رابعا اشغل نفسك بنفسك واشغل نفسك بعيوب نفسك. اسمع الى هذا الحديث الرقيق الرقراق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق صدق والله صدق والله صدق والله. يقول: يبصر احدكم القدى، حتة العماصة دي، يبصر احدكم القدى في عين اخيه وينسى الجزعة في عينه. أي والله يا سلام، انظر اليك من على بعد فأرى فيك كالتبنة الصغيرة، وقل شوف وكذا 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 وتنسى الجزعة، جزعة لا يخفى على عين احد في عينك. والله تبصر السيئة البسيطة او الصغيرة لأخيك وتنسى الكبيرة لنفسك. واعلموا ان العلماء او بعض العلماء او بعض العلماء عدوا الغيبة من الكبائر، وفاعل الكبيرة عده العلماء من الفاسقين، فاسق بكبيرته لا تخرجه من ايمانه، فاذا مات على كبيرة تحذر. لذلك اشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بنفسك، واشغل نفسك بعيوب نفسك. فوالله ثم والله لو شغلت نفسك بنفسك لن تجد وقتا للأكل ولا الشرب ولا النوم. فكلنا ذو عيب وكلنا ذو خطأ، فعندما تجلس وتعدد من عيوبك لن يكون عندك وقت لتنظر الى اخيك. المثل البلد بتاعنا بيقول لك اللي بيته من ازاز محدش مزج، ونحن بيوتنا ليست من زجاج انما من هشيش زجاج يسقطه، فإياك والآخرين. ثم أخيرا تذكر حقوق أخيك عليه، فله حقوق عليه، ومن ضمن الحقوق هو أن ترد غيبته، ترد غيبته وترد عن عرضه وتذب عن عرضه. وأخيرا إخواني الكرام، تذكر عقوبة المغتاب في الآخرة، مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج على أناس لهم أظافر من نحاس يخشمون بها وجوههم وصدورهم، قاعدين كده بيقطعوا في وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. فنزه نفسك عن هذا وكن مؤمنا حقا ومسلما حقا، يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما تجرأنا عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل بنا النقم والتي تهتك العصم والتي تقطع الرجاء وتمنع الدعاء وتنزل البلاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكمل فرحتنا بقبولك لصيامنا ولقيامنا ولاعمالنا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعني واياكم على طاعته في كل وقت وحين، والا يحرم شرف الدعوه اليه، والا يحرمكم من شرف الاستجابه لامر الله التي تحيي قلوبكم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ايامكم كلها فرح وكلها سعاده، واسال الله تبارك وتعالى ان يختم لي ولكم بخير. اللهم احسن لنا ختامنا، اللهم احسن لنا ختامنا. فالعبره اخواني بختام العمل. فاساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يختم لهم بسجود او يختم لهم بصوم او يختم لهم بعمل صالح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب الصلاه.